بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك أخواني المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان تأملات في قوله تعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية مباركة من وصاياه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهذه الوصية قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه، أوصى بها أبو ذر ومعاذ، وقد أخذنا الشطر الأول من هذه الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم لهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تحدثنا في لقاء سابق عن الشطر الأول، وهي الوصية بالتقوى، هي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين، فما أعظمها من وصية. لذلك كان سلفنا الصالح إذا تواصوا بينهم يوصون بالتقوى، لأن بالتقوى يحصل جميع الخير كله، لأن التقوى هي فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله جل وعلا عنه. فهذه وصية عظيمة تصلح فيما بين العبد وربه. أما الوصية الثانية هي وصيته صلى الله عليه وسلم لما فيه صلاح النفس. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا الحديث العظيم وهذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع ربه. هذه العلاقة قائمة على أساس إصلاح هذه النفس، فالإنسان معرض لأن يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن المسلم إذا أخطأ وأذنب فإنه يحس بخطئه وذنبه، فيؤلمه حر هذه المعصية ويحرقه نارها، فيستشعر أثارها الوخيمة وعواقبها السيئة في نفسه وأهله وماله، بل وفي علاقته مع غيره من الناس. وذلك يقول أحد السلف: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وأهلي. فهذه المعاصي والذنوب لها شؤم على الإنسان، ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أنفسنا في حال الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أخطأت، تعلم كيف تصلح هذا الخطأ، ومن تمام إصلاح هذا الخطأ هو أن تتبع هذه السيئة بالحسنة. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا أخطأ فإنه يتوب ويستغفر ويرجع إلى ربه، فلا يصر على هذا الذنب وإنما يبادر بالتوبة والاستغفار. ولذلك يقول الله جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله جل وعلا: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وفي الحديث العظيم حديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني كيف الإنسان أن يذنب ذنوبا تبلغ عنان السماء؟ هذه السماء الشاهقة العالية المرتفعة بسماواتها الأطباق، لو كانت ذنوبك تصل إلى هذه السماوات العلى ثم إنك استغفرت الله جل وعلا وتبت إليه فالله جل وعلا يغفر هذا الذنب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. فالإنسان إذا أخطأ لابد أن يعرف كيف يصلح هذا الخطأ. وفي هذا الحديث يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام تمام إصلاح الخطأ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أخطأت، اعمل عملا صالحا فالله جل وعلا يزيل عنك هذا الخطأ ولا يعاقبك عليه، بل الله جل وعلا من تمام كرمه وإحسانه أن العبد إذا تاب وأصلح فالله جل وعلا يبدل هذه السيئات حسنات، كما قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تمام كرمه جل وعلا أن هذه السيئات تتبدل إلى حسنات. كيف يكون حال الإنسان إذا تعامل بمثل هذا التعامل مع كل خطأ؟ فيكون توابا رجاعا إلى الحق. لذلك الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى الإنسان إذا أخطأ أن يصلح خطأه ويرجع إلى ربه. هذه هي زكاة النفس، فهذه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلكها العبد ومضى فيها فإنه يوفق إلى إصلاح ما بينه وبين نفسه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة الصادقة، وأن يجعلنا ممن يستجيبون لندائه ويفوزون بأجره بتبديل حسناتهم إلى سيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. بجراح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
مساء الخير، كيف الصحة؟
مسيك بالعافية والنور، تفضل بجراح تفضل.
شارة طيبين، الله يحييك. شيخنا كيف حالك؟
يا مرحبا فيك يا أبو جراح، حياك الله.
الله يدعي لنا ولوالدينا ووالديك وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين.
سؤال الأول: كيف الإنسان بني آدم يرضى بما قسمه الله له؟ في ناس يتمردون على اللي يصير فيهم أو اللي يحصل وياهم أو عيالهم أو أسرهم. يكون يثبت قلبه بالله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: الأمر بالمعروف، يعني كيف مثلا أنصح ناس مثلا أو أقول لهم ناس يزعلون مني ولا شيء وكذا، يعني واحد يقول له يشوف شيء غلط في الآخرين أو يحاول يصلحه، فالناس اليوم ما تنفعها النصيحة، شو توجيهاتك لهؤلاء الناس كان من الرجال أو النساء؟
إن شاء الله.
ولو يزعلون عليك وما يحاشونك بعد.
إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح.
وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله.
الله
حياك
الله بجراح. الله مشكورين مشكورين على البرنامج الطيب.
الله يحفظك. جزاك الله خير. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
يا أبو يوسف، خالد يوسف، كيف حالكم؟
حياك الله خالد يوسف.
بالنسبة لدعية للمرضى، عندي الوالدة مريضة في العناية، طبعا ما نقدر نزورها دائما لأن ما حين بخصوص أمراض وهائلة يعني ما يخلون، بس هي عندها ضغط السكر وهائلة وشوي كبيرة وزهايمر.
نعم.
إحنا أسبوعين في العناية، فدائما ما نقدر نسير. طبعا يقول لك الحديث اللي يقول لك الله رب العظيم تكون عنده، شو الأدعية لنا نكون بعيد عنها ندعي لها
إن شاء الله.
والصدقات هل تنفعها؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
جزاك الله خير. حياك الله، حياك الله خالد، جزاك الله خير. نعم، نجف الشيخ سؤال مجرح بالنسبة، يقول للعبد كيف يرضى بما قسم الله له؟ البعض يقول يتسخط عندما يصاب بمصيبة.
الحمد لله، الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره ركن من أركان الإيمان، وهذا القضاء يكون تسليم بما يكتبه الله سبحانه وتعالى للعبد. والعبد كلما نظر في أفعال الله سبحانه وتعالى بعين الرضا، كلما اطمأنت نفسه وانشرحت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فعندما ينظر الإنسان في أفعال الله سبحانه وتعالى وينظر إليها أن الله جل وعلا يفعل إلا خيرا، ثم أنه من تمام إيمان العبد أن ما يقع عليه هو خير له في كل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب في هذه الأفعال شكرا لله عند السراء وصبرا عند الضراء، وكلما ازداد الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره ازدادت طمأنينة الإنسان وراحته. فانظر إلى ذلك العبد الذي يبتلى بأنواع البلايا فيصبر كما جاء في الحديث، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيعيش قرير النفس مطمئن. وبين ذاك الرجل الذي يتسخط ويفعل أفعال الجاهلية فيضرب الخدود ويشق الجو ويدعو بدعاوى الجاهلية، تمام إيمان عقل الإنسان أن يصبر، لأن هذا الذي فات لا يمكن لك أن ترجعه، فما فات فات، وما هو قادم أنت لا تعلمه، فأنت تعيش ساعتك هذه التي أنت فيها. فإذا بتريد فاصبر واحتسب، ومما يدعوك إلى الصبر والاحتساب أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي فاتك سواء كان ولدا أو مالا أو غير ذلك هو ليس لك، إنما كل ما في هذا الكون وما في السماوات وما في الأرض فهو لله، يتصرف فيه بما شاء. فتقول: إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا المال الذي ذهب فهو لله، وهذا الولد الذي مات فهو لله، وأنت كذلك لله. فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا صبرت واحتسبت حصل لك القناعة بما قسم الله جل وعلا لك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
أسأل الله لكم فردوس أعلى.
آمين وإياك الله يحفظك أبو عبد الله.
الشيخ سؤال بسيط جدا، عندنا واحد مصاب بالسرطان، دعواتك إن يشفي الله.
الله يشفي ويعافيه.
زين، فسألنا فقالوا طعام الطعام والذبح خير له. أنا سؤالي طال عمرك، هل طعام الطعام والذبح أفضل ولا كفالة اليتيم إن أكفل مبلغ، إن مبلغ جمعنا مبلغ حلو، هل الأفضل نكفل فيه يتيم أيتام مش يتيم واحد؟ أفضل ولا أن طعام الطعام والذبح؟
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم، نعود فصيح سؤال بجراح بالنسبة للأمر، يقول بالمعروف النهي عن المنكر، يقول في بعض الأحيان أنصح بعض الأشخاص لكن لا يقبل النصيحة، والبعض قد يعني تضجر يزعل من هذه النصيحة، فيقول كيف يعني تكون النصيحة مثل هؤلاء؟
الحمد لله، النصيحة شأنها عظيم، وقد طلب الأخ أبو جراح حفظه الله النصيحة لهؤلاء الذين يؤمرون بالمعروف، وفي الحقيقة لابد أن تكون نصيحة للاثنين، للناصح وللمنصوح. الناصح يحتاج إلى أن ينصح أن قصده من هذه النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، وإذا كان مريدا للخير للمنصوح فهو ينصح لا على شرط الاستجابة لكلامه ولفعله. فإذا نصحت لا يكون همك أن يكون الناس مطبقين لنصيحتك، وإنما إن حصل لهم فاستجابوا لنصيحتك فهذا خير، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك، وإن لم يستجيبوا لك فأسلك سبيل الأنبياء، الأنبياء نصحوا أقوامهم. نوح لهود عليه السلام يقول إني لكم وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا صالح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسبيل الأنبياء هم أنهم ينصحون، فلما كانت نصيحتهم لله ولم يستجيبوا لنصيحتهم فما كان ذلك سبب في تقاعسهم عن أداء النصيحة. فلا تنصح أنت على شرط أن يستجيبوا لهذه النصيحة، وإنما نصيحتك لله، إن استجابوا فخير وإن لم يستجيبوا فقد أديت النصيحة وأبرأت الذمة وسلكت السبيل الذي أمرت به. وأما المنصوح فإن المنصوح عليه أن يكون مذعنا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني انظروا إلى هذه الآيات العظيمة التي تزلزل القلوب لأولئك المعرضين، كيف يعرض عليهم كلام رب العالمين وكلام الصادق الأمين، ثم بعد ذلك يعرض عن ذلك. يعني لو أن هذا الأمر حصل من وجيه أو ذا مكانة ثم أعرضوا عن كلامه، كيف لهم أن يعرضوا عن كلامه وهو الذي ينصحهم ويوجههم؟ إذن فالمنصوح عليه أن يقبل النصيحة وأن يستجيب، وإن كان مقصرا فيسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والاستغفار، وأن يمن الله جل وعلا عليه بالهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدب، قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، هذا الذي ينصحك. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير على النصيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، وهكذا. فهذا هو الذي يجب على الناصح والذي يجب على المنصوح، والله أعلم.
جزاك الله خير فشيخ خالد. سأل يقول امرأة كبيرة في السن ويقول هي الآن في العناية في المستشفى من أسبوعين، يقول فشيخ ما أفضل دعاء ندعو به لها؟ وإن شاء الله يقول يكون يعني في هذا الدعاء إن الله عز وجل يستجيب ويعني تقوم من هذا المرض. وأيضا فالشيخ يسأل عن الصدقة لمثل هذه المرأة المريضة الكبيرة في السن، هل تنفعها الصدقة؟
الحمد لله. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالشفاء العاجل التام، نسأل الله جل وعلا
أمين.
رب العرش العظيم أن يشفيها.
أمين.
والأدعية الطيبة المباركة هي أسباب يبذلها العبد لحصول مقصوده، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا من أصحابه يدعو سبعا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبعا. وانظروا إلى هذا التكرير، فكأنه إلحاح من الداعي وهو المحتاج إلى ربه، إلحاح بأن يمن عليه بالشفاء. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا ابتلي بالمرض أو ابتلي قريبه فإنه يسأل الشفاء من رب العالمين. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. فيتوجه العبد بالشفاء، وكل الأدعية التي تدور حول هذا المعنى كلها طيبة. يعني سواء أسأل الله عظيم رب العالمين من يشفيك، أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ الأدعية الواردة في السنة، اللهم اشفها، اللهم عافيها، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية، اللهم أمن عليها بالشفاء العاجل، اللهم شفاء لا يغادر سقما. المقصود هو أن الداعي يدعو بإخلاص وبما يخرج من قلبه. هذه الألفاظ التي تخرج من القلب أفضل من يعني يأتي بدعاء في بعض الأدعية تباع في السوق، دعاء المريض يرددها الإنسان أحيانا. سبحان الله، بعض الناس يردد هذه الأدعية والقلب يعني غير مستحضر. ادعو بالذي يخرج من قلبك بصدق، لأن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر، وهذا المريض أو القريب له وقع في شدة وكرب وبلاء، فهو يدعو دعاء المضطر. لذلك لابد أن تكون هذه الكلمات وهذه الأدعية خالصة من القلب. وأرشد الأخ السائل إلى باب الرقية الشرعية، يعني بعض الأمراض تحتاج إلى ليس فقط إلى مجرد دعاء، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا زار المريض: وتيسر لكم الزيارة في هذه الأوقات إن تيسر. يعني هذه الأوقات كما هو معلوم لعل هناك بعض الأمور التي أو الإجراءات التي تسير عليها المستشفيات تمنع أحيانا ترداد بعض المرضى ولا تسمح إلا لخواص أهل الميت. فالذي تيسر له فزار فيذهب ويرقي المريض. في حديث ذرية ذاك اللديغ في قصة الصحابة، لديغ لدغه عقرب، فقالوا: هل عندكم من راق؟ يعني سألوا أن سيدهم لديغ: هل عندكم من راق؟ فجاء فقرأ عليه الفاتح. قال الراوي: قام فكأنما قال الراوي فقام يعني من هذا المرض كأنما نشط من عقال، يعني قام سليما ليس به أي سوء. فأرشد الأخ السائل إلى الاكثار من الرقية الشرعية والاكثار من قراءة سورة الفاتحة، وكذلك الآيات الحفظ كالمعوذات: قل هو الله أحد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. يعني إذا أراد الإنسان اللجوء إلى الله يقرأ هذه الآيات. وأيضا القراءة في الكف والمسح على الجسد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. فهذه كلها طرق يعني دلت عليه النصوص الشرعية وأسباب من أسباب الشفاء. ثم الأمر الأخير الذي سأل عنه وهو بذل الخير وأوجه البر إلى الناس رجاء دفع البلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. وجاء لفظ الصدقة هنا مطلقا فيشمل جميع أنواع الصدقة، سواء كانت هذه صدقة جارية، سواء كانت هذه الصدقة صدقة غير جارية. فهذا الباب المقصود منه إرادة الخير وبذل الصدقة عن هذا الميت، فلو ذبحوا فطيب. يعني الأخ السالي أظن ذكر أنهم جمعوا مبلغ كبير، فإذا جمع مبلغ كبير ابحث عن إنسان مكروب أصابته الكربة، فاجعل هذا المبلغ جزء من هذا المبلغ في فك كربة هذا المكروب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفك عنكم كربتكم. إذا كان هناك مريض ويحتاج إلى دواء كذلك خصصوا جزء لهذا المبلغ لأطعام الفقراء المساكين. أوجه البر والخير كثيرة جدا، وتخيروا منها ما ترونه مناسب، خصوصا أن عندكم مبلغ طيب كما ذكر الأخ السائل، فنوعوا من الأبواب أبواب الصدقة، عسى الله جل وعلا أن يمن على مريضكم بالشفاء العاجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عبد الله فضيلة الشيخ يسأل يقول شخص مصاب بالسرطان ويقول فضيلة الشيخ هل الأفضل أن نطعم، يقول عندنا مبلغ، هل أفضل فضيلة الشيخ يقول أن نطعم الطعام بهذا المبلغ والذبح، أو يقول فضيلة الشيخ نكفل بهذا المبلغ مجموعة من الأيتام؟
الحمد لله. أيضا هذا سؤال الأخ السائل أيضا قريب من الأسئلة السابقة، وكلها تدور حول قضية الصدقة عن المرضى، فهذا الباب باب عظيم، ويتميز هذا الباب بقاعدة ذكرها أهل العلم في تنازع أصحاب الحاجات في أموال الزكاة أو أموال الصدقة، فينظر في هذه الأبواب أيها أشد حاجة فيسلك هذا الباب. فإذا كان هناك فقير يحتاج إلى دفع مبلغ لكي يتعالج فدفعتم له فهذا طيب، لأن هذه الفرجة لا تسد إلا بدفع ما عليه، وكان أحد من الناس عليه دين وسيسجن، فإذا دفع عنه هذا المبلغ من المال فإنه لن يسجن، لا شك هنا أفضل، قد تكون أحيانا أفضل من الصدقة الجارية، لأن الصدقات الجارية وإن جرى أجرها للعبد لكن هذا النفع سيكون نفعا خاصا لهذا الإنسان، لأنه لو لم تسده حاجته لوقع في شدة وكرب عظيم. فهذا الباب باب يتميز فيه الناس في تقدير أي الأبواب أولى، فيجتهد العبد في بحث الأبواب التي تستحق أن تدفع، فإن فضل وكان هذا المال مالا كثيرا فيستطيع بإذن الله يعني أن يسد ويضرب أكثر من باب. وهذا يعني منهج لابد أن يسلكه العبد، أنه إذا أراد أن يفعل فعلا فيحاول أن يضرب من كل باب بسهم. في الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. أيكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم شهد جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال وأبو بكر يقول أنا، فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فهكذا المسلم يعني دائما يحاول أن يكثر الأبواب والأسهم التي يصل بها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فيضرب من كل باب بسهم. فاجتهدوا في تقدير ما ينفع، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمريضكم الشفاء ولكم في التوفيق في وضع هذا المال في موضعه الصحيح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في رمضان والدتي أفطرت يومين لعذر الدورة، ويقول انتهت في اليوم الثالث من رمضان وصامت، ثم يقول نزل عليها بعض الدم البني كقطرات بعد يومين، يقول من طهرها لمدة يومين، ثم توقف هذه القطرات توقفت، لكن يقول صامت الأيام التي كانت بها هذه القطرات. فيسأل فضل الشيخ عن حكم صيام هذه الأيام وهل تقضيها؟
الحمد لله، المرأة إذا جاءها الحيض واستكملت أيام حيضها وعادتها، فإذا كانت تحيض 6 أو 7 فاستكملت هذه الأيام، ثم بعد ذلك رأت الطهر الكامل، سواء كان هذا الطهر بالجفاف الكامل أو بالقصة البيضاء، فإذا حصل الطهر فلا يضرها بإذن الله ما يحصل بعد ذلك، لقول أم عطية، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا الذي ينزل بعد حصول الطهر لا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، وينزل هذا الدم منزلة دم الفساد الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، فإذا كان مستمرا متواصلا فيأخذ حكم الاستحاضة. أما كما ذكرت الأخت السائلة أنه مجرد قطرات فقط، فإذا نزلت هذه القطرات فيوجب هذا الوضوء فقط ولا يلزم الاغتسال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك، حياك الله.
شيخ، سؤالي أنا الحين، أنا زوجتي تعمل بس ما عندها حساب في البنك، فينزل راتبها عندي في البنك.
نعم.
طبعًا وكل ما تطلب من المبلغ من راتبها طبعًا أسحب لها أنا. الآن في لما أحسب أنا زكاة مالي، هل أدخل هذا المبلغ في حساباتي ولا لا أدخله في حسابات الزكاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. الشيخ سؤال عبد الله، يقول أن زوجته تعمل لكن أقول ليس عندها حساب مستقل في البنك، ينزل راتبها في حسابه، فيقول الشيخ عندما أريد أن أزكي يعني المال الذي عندي، هل أيضا أدخل مال الزوجة من ضمنه وأحسبه معه؟
الحمد لله، المرأة في الإسلام لها مكانتها الخاصة ولها تصرفاتها المالية المستقلة، فمالها الذي تملكه هو مال لها مطلق التصرف فيه، فلها أن تتصرف في هذا المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس للزوج أن يأخذ من هذا المال بغير إذنها، ولكن للزوج أن يوجه الزوجة إلى حسن استرشادها في مالها وانتفاعها من هذا المال. فإذا كانت هذه المرأة قد وهبت مالها لزوجها، بمعنى أن جميع مالها أعطته لزوجها تملكا لهذا المال، فهذا المال قد دخل في ملكية الزوج وأصبح هو المالك. إذا كانت قد وهبت هذا المال وقالت كل راتبي الذي ينزل هو لك، فإن لم تصرح بهذا ولم تدل القرائن على أي شيء من هذا، فالأصل أن هذا المال الذي ينزل في راتبه هو مالها المستقل. فإذا كان هذا المال قد بلغ النصاب فتجب المال وحال عليه الحول فتجب الزكاة عليه في مالها. وإن كان هذا المال قد اختلط أي ماله مع مالها ولم يتمايز فيما بينهم، وإنما عند المحاصصة يحصل التمايز، وإلا فكأن هذا المال أصبح مالا واحدا. قد علم الزوج أن مال الزوجة قد بلغ ما مجموعه النصاب وحال عليه الحول، فله أن يجمع مالها إلى ماله فيخرج الزكاة عنهم جميعا، عن ماله وعن مالها إذا بلغ النصاب، وخصوصا إذا كان لهم حول معين، ماله ومالها لها حول معين، في هذا الحول يزكي جميع المال، حتى وإن قسم مالها وفصله عن ماله فسيكون مالها كذلك في نفس الحول الذي هو قد جعله. فمثلا كانوا يزكون في رمضان فيجمع ماله مع مالها ويزكيه، وإن أحبت أن تأخذ مالها وتفصله عن ماله فكذلك قد جعلوا هذا الشهر هو شهر زكاتهم فتزكيه. فهذه المسائل الأصل فيها وقوع التراضي بين الطرفين، فإذا المرأة قد وكلت الزوج أن يباشر الزكاة مالها فيجمع المال جميعا ويزكيه بمنزلة المال الواحد، والله أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عندي بيت في بلدي، يقول هذا البيت يعني معد للإيجار، ويقول فضل الشيخ هل أزكيه وكيف تكون زكاته، هل على ثمن البيت مع الأجرة أو يكون فضل الشيخ فقط على الأجرة؟
الحمد لله، المال المحصل من الإيجار ونحوه هذا المال إذا قبضه مالكه فإنه يستقبل به الحول، فإن بقي معه إلى تمام الحول زكاه بشرط أن يكون قد بلغ النصاب فيزكي، وإن تصرف فيه في أثناء الحول فما بقي منه قد بلغ النصاب يزكيه، وإلا إذا يعني أنفق جميع هذا المال فلا تجب عليه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كان بعد التبول يخرج بعض القطرات، فيقول فضل الشيخ هذه القطرات يعني يعيد لها الاستنجاء مرة أخرى، وكيف يكون يعني الوضوء؟
الحمد لله، هذه مسألة يبتلي بها كثير من الناس، وهي أن شيئا من البول كقطرات تخرج منهم، وهذه القطرات قد تكون من باب الوساوس. سبحان الله، هذا الإنسان الذي يقضي حاجته ثم بعد ذلك يذهب فيمشي ويلعب وربما يفعل أفعال عجيبة، كان يقفز ويذهب ويركض، ثم ذلك إذا سألته هل خرج منك شيء؟ قل لا ما خرج مني شيء، ولكن إذا توضأ قضى حاجته وتوضأ وأراد أن يصلي أتى إليه الشيطان وقال له قد خرجت منك قطرات. فهذا الباب على الإنسان أن يحذر، لأن هذا باب من الأبواب التي يدخل فيها الشيطان على كثير من الناس. فإذا قضى حاجته فالأصل أنه لا يفتش، لا ترجع تفتش تنظر هل خرجت منك قطرات أو لا. كان السلف يقولون هذه نفخة الشيطان، هذه نفخة الشيطان، أي أراد بها أن يوسوس على المسلم بخروج هذه القطرات. فإن لم يكن موسوسا، فإن لم يكن موسوسا في ذلك وتأكد من نزول هذه القطرات، فإن كان مرضا كسلس البول ونحوه فلا يلتفت إليه ولا يضره. وأما لم يكن مرض وتأكد من هذه القطرات فكانت كثيرة، فهذه تعتبر ناقضة للوضوء، وعليه أن يذهب ويستنجي ويتطهر ويعيد الوضوء. لكن في مثل هذه المسائل أؤكد إلى أن هذا باب من خطير من أبواب دخول الشيطان على الإنسان. والذي تأتيه أحيانا مثل هذه الأمور وهذه الوساوس، هناك يعني بعض النصائح لأهل العلم لأولئك الذين يبتلون بمثل هذه القطرات، منها أنهم يجعلوا فيما بين استنجائهم ووضوئهم فاصل إن تيسر لهم ذلك. فمثلا إذا أتى للظهر قبل الظهر مثلا بساعة يقضي حاجته ولا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، فيكون هناك متسع إلى أن يذهب عنه ما هو فيه. ومنها أيضا أنه يتحرك بحركة قليلة حتى يتأكد أنه بعد قضاء الحاجة يتحرك حركة يسيرة حتى يتأكد أنه لم يخرج منه شيء. ومنها أيضا أن يأخذ قليلا من الماء ولا يكثر، ويجعل شيء من هذا على ثوبه، فكلما خرج منه شيء قال هو من أثر الرطوبة التي وضعها، ولا يعني بذلك أن يعني يفسد ثيابه بالماء، لا، إنما يجعل شيء خفيف جدا بحيث أن إذا أتاه شيء من الوسوسة قال هو من هذه الرطوبة التي صنعها، ولا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. فكثير من هذه الأمور تحدث لأولئك الموسوسين، أو يريد الشيطان أن يدخل العبد من هذا الباب. فأنصح الأخ السائل أن يترك التفتيش، وخذ بوصية السلف، لا تفتش، قضيت حاجتك توضأت لا تلتفت، لا تلتفت أبدا إلى ما يخرج منك. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ تسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول طلاء الأظافر الإسلامي هل يجوز معه الوضوء؟
الحمد لله، من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع من وصول الماء. فعندنا قاعدة أنه يجب أن يصل الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالة هذا المانع. فيجب إزالة هذا المانع. ولا يغني أن يسمى هذا الشيء إسلاميا أو غير إسلامي. متى ما وصل الماء إلى العضو صح الوضوء، ومتى ما كان هذا الطلاء له جرم يمنع من وصول الماء إلى العضو فلا يصح العضو، فلا يصح الوضوء إلا بإزالة هذا الطلاء. إذن لا نلتفت إلى هذه القضايا التي يراد بها التسويق لهذه الأنواع من الدهانات أو أنواع هذه الأنواع من الطلاء، فنسميها إسلامية حتى يمرر بها على الناس فيصحح وضوءهم بناء على مسماه الإسلامي. نسير على القاعدة، إذا كان له جرم يمنع من وصول الماء فلا يصح، وإن لم يكن له جرم كالأصباغ التي كالحناء مثلا، الحناء إذا أزيل جرم الحناء فهذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لكن الذي يمنع هو وجود مادة الحناء، الطبقة التي الأولى التي توضع على البشرة، فهذه مانعة من وصول الماء. فعندك هذه الحالة الأولى تمنع، وهي الحناء حال كونها جرما، وبعد إزالة هذا الجرم يصبح صبغا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. فعندنا هذه القاعدة، فمتى وجدت وهو كون هذا الصبغ أو هذا الطلاء لا يمنع فالوضوء صحيح، وإذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة فالوضوء غير صحيح ويجب إزالة هذا الطلاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للشخص أن يحلف زوجته على المصحف ليطمئن قلبه؟
الحمد لله، الأصل أن عندما يتعامل الإنسان مع أخيه المسلم أنه يتعامل معه على أساس الصدق في الحديث، فالإنسان إذا قيل له قول فالأصل أنه صادق، فلا يحتاج إلى أن يعني يحلف على كلامه، والأمر يكون أعظم إذا كان بين الزوجين، فليس بين الزوجين مثل هذا التعامل أن يحلف كل واحد منهما ويخون كل واحد منهما الآخر. تعامل الزوجي متى ما دخلت فيه الشكوك ودخلت فيه دخل بينهم الشيطان فسدت هذه العلاقة، فهذا أمر خطير، خطير جدا أن يحلف الرجل زوجته، لأن مثل هذا الباب يدخل الشيطان به على الإنسان، فحتى ولو حلفت سيأتيه الشيطان يصدقها، عفوا سيأتيه الشيطان ليكذب حلفها ويأتي له بالوساوس العظيمة. هذا تصرف خاطئ بين الزوجين، والأصل أن يتعامل معها على أساس أنها صادقة في حديثها، وإن كذبت وظهرت علامات الكذب فشأنه في إصلاح هذا الخطأ الذي وقعت فيه بطريقة صحيحة، بطريقة شرعية، وإلا لو أننا حلفنا كل أحد ما استقامت لنا علاقة، حلفها على هذا الفعل، حلفها على هذا الفعل، سيصبح ديدنه طلب الحلف، وليس هذا من شيء من مسلم أن يأتي بالحلف. الأمور الحلف لا يأتي إلا على الأمور العظام، ذلك الله سبحانه قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا يجعل الإنسان الأيمان تمنعه من البر. الإنسان مأمور بأن يحفظ اليمين وأن لا يخوض فيها. فاسم الله جل وعلا عظيم لا يؤتى به على مثل ذهب، ذهبت أو لم تذهب، وخرجت ولم تخرج، فعلت ولم تفعل، ويأتي ويحلف أحلفي بالله أنك ما فعلتي وأنك فعلتي. هذه أحيانا قد تكون تفاهات أن يجعل الإنسان اسم الله جل وعلا العظيم على مثل هذه الأمور. فنصيحتي لهذا الأخ السائل أن يدع مثل هذا الأسلوب في التعامل مع أخيه المسلم كيف بالزوجة، والأصل أن كل واحد منهما يتعامل بالصدق ويدع الكذب، وإذا أخطأت فالخطأ وارد ويتعامل مع إصلاح هذا الخطأ بطريقة صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.